الحمد لله رب العالمين يا رب، ارزقنا الصبر على البلاء، وارزقنا الرضا في القضاء، وارزقنا الشكر عند الرخاء. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم فقهنا في الدين وزهدنا في الدنيا وبصرنا بعيوبنا. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب. واشهد ان لا اله الا الله، من قالها دخل الجنه. ينادي الله يوم القيامة على رجل من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والناس في عرصات القيامة سكارى. ينادي الله على هذا الرجل ويقول له: عبدي تعال لتحضر وزن أعمالك. وينصب الميزان، والوزن يومئذ الحق، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها على مدى البصر، وكلها خطايا، كلها سيئات. فيسأله مولانا وهو العليم ويقول له: عبد، هل ظلمتك؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول له الله: هل ظلمتك كتبت؟ فيقول العبد: لا يا رب. فيقول له الله: ألك حسنة يعود عليك خيرها اليوم؟ فيقول: لا يا رب. إذن العبد ينتظر الزبانية لتسلسله إلى جهنم، وعندها لا مال ولا أهل ولا دفاع ولا استئناف ولا مقضى. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد. العبد ينتظر الاوامر من الواحد الديان لتحمله الزبانية الى جهنم، وما ادراك ما جهنم. الميزان مائل والسجلات مليئة بالخطايا، وعندما يحار العبد يقول له الرب جل جلاله: فإن لك عندنا شيئا ونحن لا تضيع الأمانات عندنا. فيخرج الله له بطاقة مكتوب فيها: لا إله إلا الله. فيضعها في كفة الحسنات، فتطيش السجلات كلها في الهواء، وترجح الحسنات. فيقول العبد: يا رب ما هذه؟ فيقول له الله: انها لا اله الا الله، قلتها في دنيا فاحتفظنا لك بها عندنا، وان اسم الله لا يدخل معه شيء ابدا. ان اسم الله لا يأكل معه شيء، لا يأكل معه شيء. أيها السادة الموحدون، من الواحد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الباعث؟ من الوارث؟ من الجامع؟ من الواسع؟ من القابض؟ من الباسط؟ من الواسع؟ من الخافض؟ من المعز؟ من المذل؟ من المعطي؟ من المانع؟ من المحيي؟ من المميت؟ من المقدم؟ من المؤخر؟ من الاول؟ من الاخر؟ من الظاهر؟ من الباطن؟ من الغني؟ من القوي؟ من الولي؟ من العلي؟ من الغفور؟ من الودود؟ من الصبور؟ من الشكور؟ من الشهيد؟ من الهادي؟ من الكبير؟ من المتعالي؟ من الواجد؟ من الملك؟ من الرحمن؟ من الرحيم؟ من القدوس؟ من السلام؟ من المؤمن؟ من المهيمن؟ من العزيز؟ من الجبار؟ من المتكبر؟ من الخالق؟ من البارئ؟ من المصور؟ من العزيز؟ من الحكيم؟ من الرفيع؟ من الفرد؟ من الصمد؟ من الوالي؟ من الهادي؟ من الحق؟ من الحق؟ من الحق؟ من النور؟ من النور؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ وحد الواحد؟ قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك. إلهي إلهي يا الله 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 يا إلهي. أنا لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك، ملأته بهداك وملأت كلي منك. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهداك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد صاحب اللواء المعقود وصاحب المقام المحمود وصاحب الموقف المشهود وصاحب الحوض المرود. اسمع اليه، اسمع اليه يوم يشتد العطش بالعباد، ينادي سيدنا، ينادي على احبابه ويقول لهم حوضي على مقدار مسيرة شهر ماؤه اشد بياضا من اللبن وطعمه احلى من العسل وريحه اطيب من ريح المسك وكيسانه كنجوم السماء، من شرب منه مرة لا يظمأ بعدها ابدا. عندما يرد المؤمنون على حوض المصطفى منهم من يسقيه علي بيده ومنهم من يسقيه عثمان ومنهم من يناوله الكوزة عمر ومنهم من يسقيه ابو بكر ومنهم من يسقيه الحبيب محمد بيده ومنهم من يجد الكأس قد رفع الى فمه بدون ان يجد من رفعه فيقول من الذي يسقيني، فينادى من قبل الحق جل جلاله وسقاهم ربهم شرابا طهورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وسقاهم ربهم شرابا طهورا. ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. سيدي ابا القاسم، يا حبيب الله، يا حبيب الله، عرش القيامة، عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. عرش القيامة أنت تحت لوائه والحوض أنت حياله السقاء. يا من له عز الشفاعة وحده وهو المنزه ما له شفعاء، صلى عليك الله يا علم الهدى ما هبت النسائم وما ناحت على الأيدي الحمائم. أما بعد، فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، ماذا قال له الرسول صلوات الله وسلامه عليه وماذا قال هو للرسول؟ سؤالان تدور حولهما عناصر هذا الدرس. ومع الدرس المتم الستين بعد المئة الثالثة التقي برجل كان يقوم على خدمة السيد الجليل محمد، كان ملازما للرسول ملازمة النور للقمر والضوء للشمس. انه ثوبان، انه ثوبان خادم الحبيب. يدخل الرسول عليه ذات يوم فاجده يبكي ويجد الدموع تسيل مغزارا ومدرارا ومكبارا. انها حلقة من سلسلة صور من حياة الحبيب محمد، اقدمها لنجد فيها القدوة الحسنة والاسوة الطيبة. وليس لنا في غير رسول الله أسوة أفضل من أسوة الحبيب عليه السلام. اسمعوا كيف اشتاقت النفوس لرؤياه وكيف بتهجت الأرواح بنور محياه. كان حبيب الفقراء وكان جليس المساكين، ما استراح إلا عندما يجلس مع الفقراء وما اطمأن إلا عندما يخالط المساكين. إنه الحبيب لو أن إنسانا تخير ملة ما اختار إلا دينك الفقراء المصلحون. أصابع جمعت يدا هي أنت بل انت اليد البيضاء دخل على ثوبان ذات يوم فوجده يبكي
فسأل ما يبكيك يا ثوبان
أتدرون مما يبكي إنه لا يبكي لأن به وجعا
لا
ولا يبكي لأن ما له قليل
لا
ولا يبكي لأنه يريد منصبا من مناصبها الفانية
لا إذا فما يبكيك يا ثوبان اسمعوا الإجابة وفي الإجابة عجب وفي العجب غرابة يقول يا رسول الله أبكي لأنك إذا غبت عني اشتقت إليك
فإذا تذكرت الآخرة وأنك ستكون في أعلى درجات الجنة ولم أراك فيها ازداد بكائي شوقا إليك يا حبيب الله
إنه الشوق وأي شوق شوق الحبيب إلى الحبيب وأي حبيب إنه الحبيب أي حبيب إنه الحبيب محمد إذا غاب عن ثوبان اشتاق ثوبان إليه فإذا تذكر ثوبان أن هناك دارا آخرة وأن المصطفى سينال الفردوس الأعلى وسيصيب أعلى درجات الجنان أعلى درجات الجنان هناك تذكر ثوبان أن الفرق سيكون بعيدا وأن البول سيكون شاسعا فازداد بكاؤه شوقا إلى حبيبه فبماذا أجاب الحبيب على ثوبان قبل أن يجيب الحبيب كان الأمين جبريل يجوب الآفاق ويطوي بأجنحته السبع السباق وينزل على الحبيب المصطفى بقول الله جل جلاله ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. اسمعوا الآيات مرة أخرى ومن يطع الله والرسول هذا أسلوب شرطي الأداة فيه من ومن للعقلاء إذن فالخطاب هنا لكل عقل ويطع فعل الشرط جزم بالسكون ولكنه حرك بالكسر بالتقاء الساكنين ومن يطع الله ولم يقتصر الأمر على هذا بل لا بد من طاعة الرسول لذلك فإن أهل النار سيتحسرون على عدم طاعتهم لله والرسول يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول والرسول معطوف على لفظ الجلالة إذا فأين جواب الشرط إن جواب الشرط هنا إشارة أولئك مع الذين أنعم الله عليهم الفاء واقعة في الجواب لأن الجواب جملة اسمية وأولئك مبتدأ مبني على الكسر في محل رفع والكاف حرف خطاب ومع ظرف متعلق بمحذوف هو الخبر فأولئك كائنون مع الذين أنعم الله عليه ومع مضاف والذين مضاف إليه مبني على الفتح في محل جر لأنه اسم موصول والأسماء الموصولة وأسماء الإشارات كلها مبنيات تلزم حالة واحدة أنعم الله عليهم الجملة صلة من النبيين بيان للاسم الموصول لأن الموصول يفيد العموم فجاء الجر والمجرور ليحدد هذا العموم وإن لما قال الله فأولئك ولم يقل فهؤلاء
لأن هناك فرقا بين هؤلاء وأولئك كلاهما اسم إشارة لكن هؤلاء
يشار بها للقريب وأولئك يشار بها للبعيد.
فما معنى البعد ها هنا؟ أهم بعيدون عن رحمة الله؟ كلا. أهم بعيدون عن المؤمنين؟ كلا، إنهم المؤمنون أعينهم وزواتهم. إذا فما معنى البعد؟
البعد هنا بعد درجة ومقام،
أي أن درجاتهم عالية
ومقاماتهم بعيدة فالرفعة،
كما في قوله تعالى: أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالإشارة هنا لبعد الدرجة ولبعد المكانة ولبعد الرفعة ولبعد الرقي ولبعد الطبقة ولبعد العلو، تكريم من الله. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم.
وهنا لا بد أن نسأل سؤالا: هل هذه الآية خاصة
بثوبان؟
لا،
إن الآية ليست خاصة بثوبان، إنما الآية تعم الذين قال الله فيهم في الحديث القدسي الجليل. واسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أنتقل بحضراتكم لننشق نسيما عليلا ورطيبا على شاطئ بحر يسمى صحيح البخاري. تعالوا إلى ما رواه الإمام البخاري، اسمعوا، إنه حديث قدسي عن رب العزة. يقول فيه مولانا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولسانه الذي يتكلم به، وقلبه الذي يعي به، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن، ويكون جاري في الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وتعالوا تعالوا نناقش الحديث نقاش طالب العلم لا نقاش المجادل المكابر. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، من حارب واحدا من عباد الله الصالحين الأتقياء بأن ظلمه أو ضيق عليه في عيشه لأنه يدعو إلى كلمة لا إله إلا الله فقد آذنته بالحق. والله الذي لا إله غيره، عندما أرى عجائب الأيام بيننا أطأطئ الجبين خضوعا لله، عندما أرى الظلمة الذين ظلموا الشعوب وفروا في البلاد واكثروا فيها الفساد وصب عليهم ربك صوت عذاب، عندما ارى الظلمة في عرض البلاد وطولها وفي غرب الدنيا وشرقها، اجد العجب العجيب امام حكمة من لا يغفل ولا ينام. اجد الحكمة ان الله جل جلاله يمهل ولا يهمل، ان الله جل في علاه يمهل ولا يهمل. لا تظلمن اذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع ركباه الى الندم، تنام عينك والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. اتق دعوة المظلوم، اتق دعوة المظلوم، فليس بينها وبين الله حجاب. ان عبدا من عباد الله الصالحين كان يعمل تاجرا في الطريق ما بين بغداد الى مكة، وبينما هو عائد الى مكة والليل دامس وسجد الظلام كثيفة اذا بقاطع طريق يتصدى له في مسيره فيستوقفه فيقف العبد الصالح فيقول له قاطع الطريق لأقتلنك، فيقول له العبد الصالح خذ مالي ودعني فإن ورائي أطفالا ينتظرون عودتي، خذ مالي وخذ فرسي وخذ ما معي من المتاع واسلكني ثيابي ودع لي قطعة أستر بها عورتي، ولكن لم تقتلني وأنا لم أظلمك ولم أعرفك، ولكن قطع الطريق ومعه سيفه ومعه مديته ومعه قيوده، قال له لا تحاول فأنت مقتول مقتول، ولكن اختر لك قتلة، أضربك بالسيف أم أطعنك بالرمح أم أرميك بالسهم، اختر لك قتلة. فقال العبد الصالح أما وقد عزمت على قتلي فافعل ما تشاء، ولكن لي عندك طلب واحد. قال له القاطع للطريق سله. قال دعني حتى أصلي لله ركعتين قبل أن أموت شهيدا. قال له قاطع الطريق لك ذلك. ونزل العبد الصالح عن فرسه ودخل في الصلاة، والمؤمنون إذا دخلوا في الصلاة زالت الحجب بينهم وبين الله، لأن الحبيب محمدا يقول إذا دخل العبد في صلاته نصب الله وجهه إليه، فإذا التفت العبد في صلاته قال له الله يا عبدي أهناك من هو أفضل مني حتى تنظر إليه وتدعني. يقول تقي الدين الحسن البصري من أراد أن يكلم الله فليقرأ القرآن، ومن أراد أن يكلمه الله فليدخل في الصلاة. الصلاة كهف المؤمن أي مقر أمنه وأمانه. وسجد العبد لله وبينما هو في سجوده إذ أرسل برقية عاجلة إلى القيادة العليا إلى الجبار جل جلاله، فماذا قال فيها؟ اسمعوا ماذا قال وهو سادس. قال في هدوء يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا ذا البطش الشديد يا فعال لما يريد يا من ملأ نوره أركان عرشه يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني. وسلم. وبعد أن سلم وجد فارسا لم ير أشد منه قبل ذلك يلبس ثيابا أبيض وبيده سيف يلمع، وقال له السلام عليك يا عبد الله. قال له العبد من أنت؟ قال أتدري من أنا؟ أنا أحد ملائكة السماء الرابعة. لما قلت ما قلت في صلاتك بدت السماوات بمن فيها لله رب العالمين، وكل واحد من ملائكة السماء يسأل الله أن يأذن له بالنزول لحمايته، فأذن الله لي أنا، أذن الله لي أنا. أنا إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فماذا حدث؟ قال له اجلس مطمئن القلب وانظر إلي وأنا أصارع هذا الظالم. أخذ الملك يصارع الظالم القاطع على الطريق فصرعه وقتل، وقال للعبد الصالح ارجع إلى أهلك مطمئنا ترفرف عليك رايات الرضا من الله. يا معشر السادة، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، آذنته بالحرب. ولذلك عندما التقط لحضراتكم هذا المشهد من محكمة أمن الدولة العليا في بلاد العراق
والتي تمثل امامها متهما نبي الله ابراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام، وقال له رئيس الدائرة سين واحد:
أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال إبراهيم: بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون.
وأخيرا أصدرت المحكمة حكمها على إبراهيم بالإعدام حرقا.
حق. فماذا فعل إبراهيم؟
ماذا فعل إبراهيم وقد صدر الحكم بالإعدام حرقا وصدقت الدائرة على الحكم بالإجماع وخرجت المسألة من حيز المحكمة إلى حيز التنفيذ، فجمعوا له الحطب والوقود شهرا كاملا
واندلعت ألسنة اللهيب
حتى كانت الطير لا تستطيع أن تحلق فوق هذه المنطقة خوفا أن تحرقها النار بحرها.
كل هذا لمن؟ لإبراهيم. وما هي الجناية التي جناها؟ هي لا إله إلا الله.
أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إن الجناية التي جناها هؤلاء الموحدون
هي لا إله إلا الله، هي لا إله إلا الله، نفس الجناية التي جناها خليل الرحمن إبراهيم. حكمت المحكمة بالإعدام حرقا واستعدوا لتنفيذ الحكم واندلعت ألسنة اللهيب تكاد تهتك حجاب الشمس، وجيء بإبراهيم مقيدا بالسلاسل مقيدا بالحبال ليلقى أين؟ ليلقى في سواء الجحيم، ليلقى في نار الدنيا، ليلقى في سعيرها، ليلقى في رضاها، ليلقى في عوارها. وقبل ان يلقى ضجت ملائكة السماء بالشكوى الى الواحد.
لا اله الا الله.
قالت الملائكة: يا رب ابراهيم الذي يعبدك في الارض وحده
عما قليل سيلقى في النار. فماذا قال لهم رافع السماء بالاعمى؟ قال لهم: ان استغاث بكم فاغيثوه فقد اذنت لكم، وان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. ان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. اجعل الله صاحبا واطرح الناس جالبا. ان استغاث بي انا فسيجدني قريبا مجيبا. واخذت ملائكة السماء تعرض نفسها على الخليل: هذا ميكائيل الموكل بالمطر يستأذن ابراهيم ان يأذن له ان يأمر السماء ان تمطر فتمطر باذن الله، فيطفي انارهم. فيقول له ابراهيم: انا لست في حاجة اليك. فيعرض ملك الرياح عليه نفسه: ان شئت يا خليل الرحمن امرت الريح ان تفور فتبعثر نارهم عليهم فتحرقهم بها. فينصت الخليل انصاف الايمان في قوته ويرفع رأسه ويقول بلسان اليقين ومنطق الحق المبين: يا ملك الرياح انا لست في حاجة اليك.
فانزل كبير ملائكة السماء جبريل الامين: يا ابراهيم انا جبريل، الله ارسلني اليك، الك حاجة الي؟ فيقول له الخليل: وكيف احتاج اليك وانت الذي ارسلك لي الان؟
كيف ان هناك امثلة في التاريخ يندى لها جبين الحياء خجل. انني ما زلت اقول ما حدث للعارف بالله بالسجن الحربي في سنة 1965 يوم ارسل قائد السجن الحربي شرطته العسكرية لتأتي بشيخ زاد سنه على 80، شيخ الاودن رحمة الله عليه وجيء به الى السجن والرجل كان يضع صدرا من حديد ليسند به ظهره الذي انكسر وجيء به الى الزنزانة وصدرت الاوامر الى احد الجلادين العتاة قال له قائد السجن ادخل هذا الكلب في الزنزانة رقم كذا وادخل معه كلبا من الكلاب المتوحشة وكان في السجن الحربي كلابا الكلب اعلى من الحمار كلاب تعيش على اللحوم كلاب رباها الكلاب لتنهش لحوم الموحدين كان هناك كلب اسمه لاكي وكان هناك كلبة اسمها ليلى وكان هناك اخرى اسمها عنايات وتعددت اسماء الكلاب التي سماها الكلاب قال قائد السجن لاحد الجلادين ادخل مع هذا الرجل كلبا اشتد به الجوع لينهش لحمه في الزنزانة
الحرية والكرامة ارفع رأسك يا اخي فقد مضى عهد الاستعباد والحقيقة ارفع رأسك يا اخي لأقطعك حرية المواطن وكرامة المواطن عندما حكم المصريون مصر اكرموا المواطنين واعزوهم باكل الكلاب لأجسامهم ودخل العارف بالله زنزانته
ودخل معه كلب من وحوش الكلاب
واغلق الباب عليهما الرجل والكلب وبعد ساعات مضت قال قائد السجن انظر الى الرجل وانظر ماذا فعل به الكلب لتغسل دماءه النجسة دماء العارف بالله النجسة
وذهب الجلاد ونظر من عين الزنزانة
فماذا وجد
عاد الى قائده فقال له اغسلت الزنزانة من الدماء النجسة فقال له يا سيدي لقد رأيت عجبا قال وماذا رأيت قال رأيت الرجل ساجدا لله والكلب بجواره يحرسه
يا الله يا الله يا الله يا من يحار الفحم في قدرتك يا من يحار الفحم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك يا من يحار الفحم في قدرتك وتطلب النفس حمى طاعتك تخفي عن الناس سما صنعتك وكل ما في الكون من صنعتك الرجل ساجد والكلب العقور تحول الى قط وديع يذكر الله مع الرجل ان كل من في السماوات والارض الا آت الرحمن عبدا لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم اتيه يوم القيامة فردا أتدرون ماذا قال قائد سجننا الحربي قال أخرج الكلب من عند الكلب حتى لا يصاب الكلب بنزلة برد أخرج الكلب خشية أن يصاب بنزلة برد كلاب لا تعرف أكل العظام إنما تعرف أكل اللحوم الناضجة كلاب تغذت على لحوم البشر يا معشر السادة وبعد ان قضى الرجل مدته توجه الى بلاد الحجاز وما علم المغفور له فيصل بن عبد العزيز بمقدم هذا العالم الجليل عالم مصر الجليل حتى ذهب اليه بنفسه واستقبله في مطار جدة وبين ذراعيه اخذه الى بيت الله الحرام وقال له عش في هذا المكان لتنفع الناس بعلمك صبرنا الى ان مل من صبرنا الصبر وقلنا غدا او بعده ينجر امره فكان غدا عمرا ولو مد حبله فقد ينطوي في جوف هذا الغد الدهر
وقلنا عسى ان يدرك الحق اهله فصاحت عسى من لا ولا طعمها مر. عجبت لمصر تهضم الليث حقه وتفخر بالسنور. ويحك يا مصر الا سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع القصور وانخفض النصر.
سلام على الدنيا سلام على الورى اذا ارتفع القصور وانخفض النصر. معشر السادة، فكيف نكب حكم الاعدام في خليل الرحمن؟ ايها الاخوة ان هذا الرجل المجاهد العارف بالله محمد الاودن مات في الحجاز، واوصى ان يدفن بالبقيع مع اصحاب الرسول مع 10,000 من الصحابة، ونفذت وصيته ودفن هناك، دفن في البقيع حيث البقاع الطيبة، حيث هؤلاء الذين سيأخذهم الحبيب بعد قيام الساعة يمر عليهم عندما يقوم من قبره فيأخذهم معه، يأخذ سكان البقيع معه إلى أرض المحشر، لأن من مات بالمدينة ودفن بها كان الرسول شهيدا وشفيعا له يوم القيامة. أيها السادة الأعزاء، وإلى هنا يجب أن يتوقف اللسان قليلا تأدبا مع الله ومع رسول الله. أعود بحضراتكم من هنالك حيث ثوبان والحبيب، إلى هناك حيث الخليل إبراهيم، إلى هنا وما أدراك ما هنا. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أيها السادة الأعزاء، اذكروا الله يذكركم، واشكروه يزدكم، واستغفروه يغفر لكم، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، قال الأمين جبريل للخليل إبراهيم: يا خليل الرحمن فادعو الله أن ينجيك. كل هذا والنار التي أشعلوها تكاد تميز من الغيظ. فقال الخليل في ثبات وطمأنينة قلب: يا جبريل حسبي بسؤالي علمه بحالي. وجيء بإبراهيم وعلى بعد قذفوه، وعندما قذف صدرت الأوامر من القيادة العليا، حكمت محكمة الأرض بالإعدام حرقا، وحكمت محكمة السماء بالإفراج فورا. نادى الله على النار، الله بذاته ينادي على النار. والله ما أمر ملكا أن يأمرها، إنما هو الذي أمرها أمرا مباشرا. عدل، وأي عدل؟ أتدري كم بيننا وبين الشمس؟ 92,870,000 ميل. أتدري كم بيننا وبين القمر؟ 240,000 ميل. أتدري لو جئنا بطائرة نفاثة سرعتها 600 كيلو مترا في الساعة وقلنا لها اصعدي إلى الشمس بهذه السرعة، 600 كيلو مترا في الساعة، اصعدي إلى الشمس بلا توقف ودون أن تتزودي بالوقود، أتدري في كم من الزمان تصل إلى الشمس؟ في 17 سنة وستة أشهر. أتدري كم يصل ضوء الشمس إلى أرضنا في كل صباح؟ في كم من الزمان يستغرق ضوء الشمس ويقطع المسافة التي طولها 92,870,000 ميل؟ أتدري في كم من الزمان ترسل الشمس أشعتها إلى أرضنا هذه وهي في عليائها في 8 دقائق و9 ثانية. طيارة تقطعها في 17 سنة و6 أشهر، بينما العلي الأعلى يأمرها أن ترسل أشعتها في 8 دقائق و9 ثانية، لأن سرعة الضوء في الثانية الواحدة 300,000 كيلو أو 186,000 ميل ثانية. إن الذي أمر الشمس أن تقطع المسافة من برجها إلى أرضنا في 8 دقائق و9 ثانية هو الذي نادى على النار: يا نار يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. قال المفسرون إن جميع نيران الأرض لم تنضش طعامها في هذا اليوم ظنا منها أن خطاب الله موجه إليها هي: كوني بردا وسلاما. لماذا لم يقل لها كوني بردا على إبراهيم؟ لو قال لها كوني بردا ولم يقل لها وسلاما لتجمد إبراهيم وكأنه يعيش في منطقة الإسكيمو. لماذا لم يقل لها كوني سلاما على إبراهيم؟ لأنه لو قال لها كوني سلاما ولم يقل لها كوني بردا وسلاما لصاح إبراهيم من شدة حرها: يا سلام، ولكنها حر. فجمع الله له بين البرودة والسلام، وظل إبراهيم في النار 7 أيام. لما سئل بعد سلامته: أي أيام عمرك أفضل؟ قال: الأيام 7 التي كنت فيها داخل النار. أتدرون ماذا حرقت النار في إبراهيم؟ والله ما مست له عظما ولا لحما ولا جلدا، لأن لحوم الأنبياء محرمة على النار. إنما كل الذي فعلته النار في إبراهيم أنها حرقت الحبال التي قيد بها، ففكت عنه الحصار. وبعد أيام 7 نظر النمروذ بن كنعان من شرفة قصره فرأى النار خمدت، ورأى إبراهيم يجلس على ربوة خضراء تظله شجرة باسقة. من هذا؟ إبراهيم. ولذلك قال الحبيب المصطفى: تحشرون يوم القيامة حفاة عراة غرلا، حفاة الأقدام لا أحذية، عراة الأجسام لا ثياب، غرلا. والرجل الأغرل هو الذي لم يختن، أي لم يذهب لتقطع هذه القطعة من الجلد التي تقطع ليكون ذلك ختانا للطفل. هذه القطعة التي قطعت من عضو التذكير في الدنيا تعود إلينا يوم القيامة حتى تؤدي الأرض أمانتها لله وافية، لم تنقص منه شيئا. حتى قطعة الجلد التي تقطع في الدنيا تعود في الآخرة، لأن الله قال: كما بدأنا أول خلق نعيده. وأول من يكسى يوم القيامة، أول من ينزل له الثياب ليلبس، هو الخليل إبراهيم. أتدرون لماذا؟ لأنه لما ألقي في النار جرد من ثيابه، فجزاه الله يوم القيامة أن يكون أول من يكسى بالثياب يوم القيامة. رمي في النار عريانا فيقول أول من يكسى جزاء ذلك. أيها الإخوة الأعزاء، هذا درس في اليقين في الله. فتعالوا تعالوا لأعرض على حضراتكم هذا المشهد المهيب والرهيب. في يوم الأربعاء الموافق 19 من شهر مارس 1980 قرأت خبرا في جريدة الأخبار، وسألت الله أن يبصرني به. لأول مرة أقرأ في صحفنا هذا الخبر. يقول الخبر: بقلوب مؤمنة بالله موقنة بقضائه، يشكر السيد صلاح أمين كل من عزاه في وفاة ابنته ميسة ولا ذكرى للأربعين. لأول مرة أرى إنسانا يموت له ميت ولا يقيم له ذكرى الأربعين، لأن ذكرى الأربعين بدعة سيئة، ومن أحيا سنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. هذا حديث المصطفى. وبعدما قرأت الخبر سألت الله أن يجمعني بأهل هذه الفتاة التي ماتت، وكأن الله تعالى له في ذلك حكمة. فيوم الاثنين الماضي زارني أبو تلك الفتاة التي ماتت، وقص علي قصة وفاتها، وقرأ علي وصيتها. واسمعوا اسمعوا، لأن الأمر فيه عجل. فتاة، هذه الفتاة كانت طالبة في السنة الرابعة في كلية البنات الإسلامية، عرفت الله، وكانت لا تفوتها صلاة الجمعة في هذا المسجد، وقرفت حياتها لله. أبوها من الأغنياء، وكتب لها من ماله ما يساوي 20,000 جنيه في حياتها، ربما احتاجت إليه. أتدرون ماذا فعلت؟ كتبت وصيتها قبل أن تموت. اسمعوا الوصية: لا تقيموا لي مأتم، ولا تصرخوا علي، ولا تولولوا، ولا تقيموا خميسا ولا أربعين ولا ميعادا، فإذا أنا مت ودخلت قبري فلا تسمحوا لأحد أن يدخل معي قبري حتى لا يمسني ولا يطلع علي، إنما الذي يقوم بدفني هو أبي. كيف مات؟ كيف مات؟ حكمة بالغة.
في اليوم الذي دعي فيه الناس ليحضروا عقد قرانها، وقبل أن يحضر المأذون بقليل، دخلت لتتوضأ وتصلي لله ركعتي شكر، فماتت بعد كمال وضوئها.
وتحول المهنئون إلى معزين: تزود من التقوى، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد بسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صرار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر،
وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر،
وكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، عاش حينا من الدهر. وبدلا من أن تلبس الفتاة ثياب زفافها لبست أكفانها، وبدلا من أن تدخل الحمام لتغسل نفسها بنفسها حملت على خشبة حدباء،
وبدلا من أن تخلع ثيابها بيديها
نامت على خشبة الغسل لتخلع ثيابها. أقسمت المغسلة التي غسلتها أنها وهي تقعدها لتوضئها، لأن من سنة غسل الميت الوضوء، الوضوء. أقسمت المغسلة أنها وهي توضئها ابتسمت كأنها على قيد الحياة، كأنها تقول لها: لما توضئيني وقد توضأت قبل الموت؟ لقد مت على وضوء، لقد مت على وضوء. فلو كان النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيس لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال، وحملت وحملت على أعناق الرجال، وأبت الخشبة أن تركب سيارة الحانوت، أبت أبت، كأنها تريد أن تقيم للناس سنة: احملوني على أكتافكم حتى يتعظ من يراني، حتى يتعظ من يراني. وحولت البنات المحجبات من مهنئات إلى قارئات للقرآن، إلى ذاكرات لله، والعروس على خشبة غسلها، وآيات القرآن تردد على رأسها، وروائح السماء تفوح إثرا، وملائكة السماء تشيع العروس لا إلى بيت زوجها، إنما إلى جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وذهب بها إلى قبرها مدرجة في أكفانها. وجاء وقت الدفن، وابن آدم عندما يقف على باب القبر يصرخ 3 صرخات يسمعها من في السماوات والأرض إلا الإنس والجن. وجيء بالأمانة وفتح باب القبر، فتح باب القبر
لا باب غرفة الزفاف ونزل أبوها. صوروا الأب نفسه ينزل وفك الأربطة عن كفنه وكشف الوجه ووضع الخد على التراب، وضع الخد على التراب وأنامها على شقها الأيمن وقال لها سلام عليك إلى اللقاء يوم يجمع الله الأولين والآخرين. هذه هي الدنيا، هذه هي الدنيا. وقرأ الوصية علي، أوصت بثلث مالها للفقراء والمساكين، سألوا عن مصارها وحليها وجواهرها فعلموا أنها تصدقت بها جميعا على زميلاتها الفقيرات، سألوا عن مكتبتها كم تحوي من الكتب وماذا تحوي، لم يجدوا فيها كتابا تافها كالكتب التي يحملها الشباب في هذه الأيام، لم يجدوا فيها مجلة حواء ولا الهلال ولا المصور ولا آخر ساعة ولا هو وهي ولا هي، إنما وجدوا فيها التفسير الواضح، ووجدوا فيها تفسير ابن كثير، ووجدوا فيها إحياء علوم الدين، ووجدوا فيها زاد المعاد لابن القيم، لابن القيم، وجدوا كل ما فيها قيما. هذه فتاة عرفت ربها. فإلى رضوان الله يا ابنتنا يا أختنا في الله، إلى رضوان الله، إنني بالنيابة عن حضراتكم والأصالة عن نفسي أطير برقية عزائم عاطرة من هذا المكان الطاهر إلى أبيها الأخ صلاح أمين، أقول له فيها وبشر الصابرين، وأقول لها فيها يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي، وصف ألا يكون هناك ذكرى للأربعين. لماذا؟ لأن الحبيب محمدا صلى الله عليه وسلم يقول لا عزاء بعد ثلاثة أيام، وكل ما يجري في موتنا وأفراحنا لهو وبدعة. ذكرى الخميس، لماذا؟ لماذا الخميس؟ لا أصل له. ذكرى الأربعين، لماذا؟ إذا سألتهم لماذا تحتفلون بمرور الأربعين يوما على الميت، والله لا تجد إجابة، إلا أن بعض الجهلة يقول لك لأن الدود يبدأ في أكل أنف الميت بعد أربعين يوم. أتحتفلون بأكل أنفه؟ لماذا لا تحتفلون بأكل لسانه المر الذي كان يسيل أبا؟ لماذا؟ لماذا ذكرى الأربعين؟ إنها ليست سنة من سنن الإسلام، إنما هي بدعة من بدع الفراعنة القدامى. كانوا يحتفلون بذكرى الأربعين ويقولون لأن الروح بعد الموت تحاسب أربعين يوما في السماء ثم تنزل إلى الجسد بعد الأربعين، فنحن نحتفل بذكراها مع البدع. هذا كلام الفراعنة الوثنيين، وليس كلام الله ولا كلام رسول الله.